بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا هويدة.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك يا شيخنا.
مرحبا أختي.
بالنسبة لأسرتهن، أنا حاسة يا شيخ عليها ده عندي عارض فيها في الأسرة.
إيه؟
عندنا عارض، كل ما تحصل كل ما نقدم على حاجة يتعاكس معانا، من ابتداء من دراسة أولادي في المدارس الابتدائية كانت معارضة معارضة، لما دخلوا الجامعات برضو طلعوا من الجامعات ما تموا جامعاتي برضو بحاسة بأنه كمان في عارض، حتى كمان اتخطبوا برضو كمان الخطوبة تفرقت بيتي جاها بيتي، هذه واحدة جاها كم عريس كله فمشى منها، آخر واحد حدا معاها، لكن مشاكل مشاكل مشاكل، وأنا حاسة حيمشي. وبالنسبة لشغل زوجي برضو كمان قاعد في البيت، وأولادي كمان واحد شون قاعد في البيت، وحاسة في عارض. السؤال السؤال، هل العارض ده بتفك بسورة البقرة أم في آيات ثانية تفكها، أو إذا كان في آيات ثانية تفكها قولها لي عشان أنا أعمل، عشان جاي تستحل معانا أمورنا دي، وبعدين نحن كمان هنا في البلد دي ما عندنا أي حاجة، ما عندنا ولا بيت ولا عندنا أي حاجة، كله من العارض. أنا حاسة بكده.
إن شاء الله يا أخت هويدة بإذن الله تسمعين الجواب.
طيب إن شاء الله.
مرحبا أختي. أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير يا شيخ. اتصلت على قريبتي من مكة.
إيه؟
وقالت إني أنا دورتي 6 أيام وأخذت العمرة اليوم السابع، وبعدين نزل علي دم. أنا من كلامك إنه يعني لازم تجد الوحدة 24 ساعة أو أنا في الظهر في العيد العمرة، هل هذا صحيح ولا؟
أختي أم علي، هي الآن هي في مكة.
نعم في مكة.
ودورتها 6 أيام.
6 أيام. تقول طيب. إني أخذتها بفجر اليوم السابع.
اغتسلت.
اغتسلت وأخذت عمرتها.
وما نزل عليها شيء.
إلا نزل قطرات تقول شوي دم.
لكن رأت الطهر ولا لا؟
لا، هي ما شافت الطهر ولا جلست 24 ساعة.
إيه يعني استعجلت هي. ها
يعني أنا بقى الحين أبري نفسي، يعني أنا من كلامك يسلح عيد يد العمرة، ما أدري أنا كلام صحيح ولا لا.
إيه لكن لكن, لكن هي يعني ما سألتها كيف تعرف الطهر، بالجفاف ولا بالقصة البيضة؟ لا، لأن هذا مهم.
تقول لا، تقول أكيد أنا بالجفاف، يعني ما أشوف القصة البيضة.
بالجفاف ونزل عليها قطرة قطرتين.
إيه.
طيب يا أم علي.
جزاك الله.
مرحبا أختي. تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا خالد.
يا شيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم لبس المخيط للمحرم ولبس الحزام الذي يوضع على الإزار؟
طيب.
السؤال الثاني، أريدك تفسر لي حديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
شال.
السؤال الثالث، من هو الصحابي الذي قتلته الجن وما هي قصته الصحيحة؟
شال.
عندي آخر سؤال يا شيخ، يختص بالسحر، غريب شوي لكن من الواقع، يعني هل ممكن للساحر أن يتحكم بالمسحور ويحبسه معه؟ لأن معنى مثلا شخص توفى وهو مسحور، بعد العزاء وبعد فترة يخرج الميت للناس.
كيف يخرج؟
الخوف
كيف يخرج يخرج للناس؟ كيف يخرج؟
يقول ترى هذه قصة من الواقع يعني.
أيوة.
يوم أن يخرج الميت لأن ساحرنا الساحر يعني.
يطلع من قبره؟
لا. ها؟ هو عند التغسيل يقولون إنه كان ما موجود لكن شبه لهم بجذع شجرة يعني.
إيه.
الساحر هذا يكون حابسنا معه يعني.
إيه.
فيخرج للناس فإذا الخوف فيهم يشوفونك المجنون. فيقول الناس إن الساحر ماكل عقله. فحد يقول إن نفسه يعني الميت وحد يقول إنه قرين الميت.
إن شاء الله يا خالد تسمع الجواب.
إن شاء الله مشكور.
مرحبا أخوي. أم حمزة تفضلي.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا فرحانة اليوم اللي كذبتك، أنا متبعك من زمان.
الحمد لله، أهلا وسهلا أختي، مرحبا.
واليوم حبيتنا أنا بصلي.
أي.
أنا كنت بصلي.
أي.
بصلي كثير، ولما تزوجت بزوجي لقيته يصلي وبقيت نصلي. لما رحت عند زوجي تحت في ناس ما عندهم ما نقعد، كان نهار اللي ما نشربوا ما أبا، حبست الصلاة. لما حكمت الصلاة بصلي نيشن كانت عمري 24 سنة.
نعم.
والآن بصلي الدين، أصلي بعض المرات بصلي 3 أيام في النهار، بعد الأيام أصلي نهارا، بعد الأيام أصلي يومين. عندي مرض، عندي لاتونسيون، عندي كوليسترول، عندي مرض في الرأس، وعندي كريز بيليكسي.
طيب هذا المرض، هذا المرض يعني يجعلك في غيبوبة؟
أوي يدعمني في غيبوبة.
أي.
وما أقدر أوقف لما أرد الدين.
نعم. والغيبوبة كم تستمر معك يا أم حمزة؟
بكري كانت تستمر معي يومين ثلاثة بس. وقت الصلاة بفيق وبصلي صلاتي.
أي.
وأعود أطيح في غيبوبة. وقت الصلاة تقول يجيني واحد وينوضني وصلي. نصلي بعض المرات نصلي جالسة سواء في الكرسي سواء جالسة على السجادة. لكن من الآن بصلي وبرد الدين، ما أقدر أوقف، أصلي قاعدة.
أيوة.
أقعد وأصلي.
الله يعافيك.
هذا الدين اللي راني رده، ربي يقبل مني ولا ما يقبل.
الله يعافيك يا أم حمزة، الله يعافيك. تسمعين إن شاء الله الجواب، أبشري. أم سيف بلجيكا.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين قبلك.
تفضل.
السؤال الأول، شيخ عندي أخي متزوج زوجته منذ زواج 14 سنة، وزوجته يا شيخ تحرض على أمي، تطلب من أن يطرد أمي، أن لا يستقبلها، أن لا يزورها، طلبت منه أن لا تزورها هي أيضا، تسبب لها مشاكل. يا شيخ لا 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 أستطيع أن أقول ماذا تقول لها، كلام غير مقبول، تضرها في كل شيء. طلبت أحيانا يا شيخ تصلي وتطلب لها أن يقبض روحهما والدي الاثنين، تطلب من أخي وتقول له إن شاء الله أتمنى الموت لوالديك، إن لم تتركهم سأتركك. والآن هي في دار والديها وطالبت منه يا شيخ شرط واحد، أن يترك والديه أو تتركهم.
وأنت يا أم سيف أختي أم سيف، أنت سمعتي هذا الكلام؟ أنت سمعتي؟
سمعته والله، وهذا جمعة يا شيخ سمعتها.
طيب.
وسمعها كل الناس والشيران.
طيب أقسمت بالله. طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني يا شيخ، نحن من في بلجيكا يعني أحوالنا يعني الراتب قليل والأجرة قليلة، وندفع الإيجار السكن يعني غالي غالي غالي، ما حكم لو في يعني في شراء بيت يعني بنسبة قليلة 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 جدا من الربا، يعني ماشي 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 كثير، يعني نسبة قليلة جدا.
أبشري أم سيف، تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا. شكرا يا شيخ، دعينا دعاء إن شاء الله ربي إن شاء الله ينشح لي ابني ويعطينا الصحة والعافية.
الله يحفظكم، الله يحفظكم، يكتب لكم إن شاء الله النجاح والتوفيق والتسديد. نعم فضل أبو محمد.
أعطيك العافية.
الله يعافيك.
هلا بشيخنا العزيز، عساك بخير إن شاء الله.
مرحبا مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك ألف عافية.
مرحبا مرحبا.
يا طويل العمر نبي نسألك في بعض الأمور بس نبيها توضيحية، الله يطول عمرك.
تفضل أخوي تفضل.
أنا سئلت كم يعني خطيب أو إمام عندنا هنا في مملكة يعني حق مساجد بخصوص الصلاة الجهرية.
اي
طال عمرك الحين مثلا عن صلاة خلنا نقول العشاء.
اي
الركعتين الأولى طبعا الإمام هو بيقرأ، هل يخلص الفاتحة؟ هل احنا نقرأ الفاتحة بعد الإمام أو بس نكتفي في الإمام؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
وإذا الإمام مطول في سورة مثلا، الإمام مطول في سورة طويلة، هل يجوز للمصلين أن يقرأ بعد الفاتحة أي سورة قصيرة؟ هذا من ناحية.
نعم.
وفي الركعتين الثانية هل يجوز أني أقرأ برضو بعد الإمام الفاتحة وأقرأ لي سورة ما شئت من بعدها، ولا ما ولا بس اكتفي في ال؟
واضح يا أبو محمد واضح، أبشر إن شاء الله بفصل لك تفصيل كامل وشامل بإذن الله.
الله يعطيك ألف عافية، وبذكرك وبذكرك طال عمرك.
تفضل.
أنا سألتك قبل تقريبا أسبوعين تقريبا أو 10 أيام بخصوص الجمعة لما قلت لك إني صليت على التلفاز.
إيه إيه أيوة أنت سألتني
أنك تذكرني ولا لا؟
أي تقريبا. إيه نعم إيه نعم.
إيه طال عمرك، لأني قمت فيه عند المتأخر قلت لك من النوم.
إيه
ما أمداني إني لحق على العرض.
ذكرت نعم ذكرت ذكرت. إيه نعم أبشر أبو محمد.
فطال عمرك التلفاز عندي واضح، صليت على نفس توقيت البلد لأن المسجد هذا.
أبو محمد أبو محمد الحكم ما يعتمد على عدد البوصات، صغر التلفزيون ولا كبرى، المسألة ما لها علاقة بهذا، وضوح وعدم وضوح، كبر الشاشة وصغر الشاشة ما لها علاقة.
لا 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 طال عمرك أنا قصدي على توقيت البلد يعني. توقيت
حتى ولو البلد. حتى ولو توقيت البلد هذا انقطاع الصفوف، ما في تواصل بين الصفوف، بارك الله فيك.
المهم إني مثل ما تقول صليت أول الجمعة كذا على التلفاز، عقب ايه؟ صليت الفرض.
زين الحمد لله الحمد لله، ما دام صليت الظهر الحمد لله. أبشر أبو محمد. فضل يا ريم.
مرحبا.
مرحبتين.
فضيلة الشيخ بدي أسألك، أنا في التشهد الثاني لكل صلاة، الأول لكل صلاة بقرا التحيات كامل، وصلاة الجمعة ما بصلي صلاة الظهر، بصلي ركعتين سنة بعدين ركعتين سنة بعدين ركعتين الجمعة بعدين ركعتين سنة.
إيش دقيقة إيش تصلين الجمعة كيف؟
أصلي يعني الظهر تبع الجمعة ركعتين سنة بعدين ركعتين سنة مرة ثانية بعدين ركعتين الجمعة بعدين ركعتين سنة.
هذا في البيت في البيت تصلي ركعتين في البيت ها؟ مش في المسجد.
لا
من متى يا ريم تصلين الصلاة هذه؟
من زمان كتير.
من زمان تصلي في البيت ركعتين يوم الجمعة في البيت؟ ومين يصلي معك الصلاة هذه؟
أخي قال لي إنه دام أنت بتصلي الجمعة بنفس الوقت الوقت الصلاة بالمسجد.
إيه؟
ما تصلي الظهر.
وما شاء الله أخوك هذا فقيه مفتي يعني ولا كيف؟
لا عادي بيروح
يصلي هو المسجد. إيه لا انت مرتكبة خطأ كبير يا ريم الله يهديكي، واحنا نبهنا كثير في البرنامج هذا على هذا الخطأ اللي يقع فيه كثير من النساء يصلون الجمعة في البيت ركعتين. لا 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 لا, لا, لا انتم لا. انتم عليكم الظهر وليس عليكم الجمعة، وبفصل لك يا ريم بعد شوي ان شاء الله.
طب عندي سؤال ثاني كمان بدي اسالك، انا مرات هيك لما بسمع حدا من رفقاتي او من اخواتي انه صار لهم اشي كتير حلو بدعي لهم هيك، بس مرات بتعرف الشيطان بيوسوس بيقول انا ليش مش هيك، فبقعد بكيل اني عم بفكر هيك بقول حرام.
لا انت ايش اعيد السؤال، لما تسمعين ايش؟
لما بسمع اشي حلو عم يعني صار لحدا من رفقاتي او من اخواتي هيك بفرح أول شيء، بعدين بتجيني فترة بيقولوا أنا كمان ليش هيك ما عم يصير، بعدين بعيط ببكي كتير إنه انه ليش انا هيك عم بفكر بطريقه سلبيه اني بضلني ادعي لهم يعني ان شاء الله يا رب ما بدي انا اني افكر انه او ليش هذيك عندها هيك وانا ما عندي.
اي واضح واضح يا ريم ابشر ايش خلاص نكتفي. طيب طيب ارجع الى الاسئله. الاخت هويده من السودان بارك الله فيها تقول يعني عندهم يعني مشكله في الاسره وسمتها عارض حسب ما ذكرت. تقول يعني عندنا من فتره طويله جدا المسائل عندنا تتعاكس يعني في مساله دراسه الاولاد في مساله خطوبه الاولاد في شيء من هذا القبيل. تقول حتى بناتي لما خطبوا يذهبون والان وحده مخطوبه او متزوجه وهي على وشك الانفصال او شيء من هذا القبيل. تسال تقول هل هناك شيء من القران نقراه ليذهب الله عز وجل عنا هذا الامر. هويدا بارك الله فيك ورضي الله عنك يعني خذي عني هذه النصائح. اولا يا اختي الفاضله الحياه الدنيا هذه حياه فيها ابتلاءات والابتلاءات تتنوع وتتشكل وتختلف من شخص الى شخص. فانت واسرتك من جمله الأشخاص الذين ابتلاهم الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. يقول جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والابتلاءات هذه أنواع. أنت ابتليت الآن بعدم التوفيق في مسائل الدنيا. هناك يا أخت الفاضلة أناس ابتلوا بموت الأولاد. يعني بعض الناس الآن نسأل الله العافية ويعافي جميع المسلمين عنده موت في الأولاد كثير وهذا ابتلاء. تجد بعض الناس عنده ابتلاء في الأموال يجمع الأموال ثم تذهب وفي خسارة. في بعض الناس ابتلاء بأمراض أمراض عضوية تجد الإنسان وأسرته وشيء مبتلى. في ناس ابتلوا بالإيمان والعياذ بالله بسلب الإيمان تجد عندهم يعرفون الحق ولكن ما يتبعونه. يعرفون هذا الحق وهذه الصلاة وهذا كذا ابتلوا نعوذ بالله وفتنوا في دينهم. في أناس ابتلوا بجار بعض الناس والعياذ بالله مبتلى بجار مصلي مسمي لكن يعني تسلط عليه جار من الجيران بأذيته وبإزعاجه وكذا. في ناس يعني أوذي في عمله في وظيفته مثلا. ولذلك أنا لما أذكر هذا حتى أبين بأن يعني أنت إذا نظرت إلى الآخرين يخف عليك وطأة الألم وطأة الحزن وتعرفين بأن هناك روح مشتركة بينك وبين الآخرين في قول الله عز وجل ولنبلونكم ولنبلونكم. هذا أمر. الأمر الثاني لابد أن تحتسب الأجر يا أختي الفاضلة أنت وأولادك ولابد أن يعلم تعلمين وأولادك بأن هذا قدر الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديره. قل جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. قل جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره. ما من أحد إلا وهو قد كتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد ما فيه. ولذلك الإنسان المؤمن تجد لما ينظر إلى القدر السابق تجد يتعامل بأريحية يتعامل بنفس رضية يتعامل بصدر واسع يتعامل بلين في العريكة. ولذلك أختي الفاضلة هذا شأن المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله عز وجل. فلذلك الإنسان لابد أن يظهر أثر الإيمان بالقدر في مثل هذه الحالات. وهذا لا يمنع أن الإنسان يبذل السبب. يعني مثلا إنسان مريض يقول والله قدر الله علي المرض خلاص ما أتعالج. لا يجب عليه أن يتعالج لأن بذل الأسباب من التوكل على الله عز وجل. شخص مثلا أنت الآن عندك بنت ما يأتيها مثلا خطيب ممكن تقولين لجارتك لصديقتك لقريبتك لأحد. حتى كان الصحابة يعرضون بناتهم على الصالحين من الصحابة رضي الله عنهم. يعني هذا بذل سبب لكن هذا كله بيد الله عز وجل بيد الله. يعني بذل الأسباب. ألم ترى أن الله قال لمريم إليك فهز الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. كل شيء له سبب. الأمر الآخر الأجر العظيم والثواب الكبير أختي الفاضلة، في أناس من أهل العافية يتمنون ما عليه أهل البلاء لما يرون بأنهم يمشون على الأرض وليس عليهم خطيئة، يمشون على الأرض وليس عليهم خطيئة. فالمقصود لا يفوتكم الأجر ولا تجمعون على نفسكم مشكلتين، وواضح أنك امرأة عاقلة وناضجة وصالحة وطيبة ومؤمنة، احرصي على هذا، لا يغيب عنك هذا. ومع ذلك انتبهي واحذري من أن تسلك المسالك التي للأسف الشديد عليها كثير المسلمين، من الذهاب إلى العرافين، إلى الكهان، إلى السحرة، هؤلاء الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهؤلاء السحرة والكهان والعرافين، هؤلاء والعياذ بالله لا يمكن أن يجد عندهم الإنسان الشفاء، ولو أنه حصل نوع شفاء فإنه مؤقت. لماذا؟ لأنهم هم يريدون أن يربطوا هذا الإنسان فيشتبك معهم حتى يبقى أسير لخرافاتهم ولخزعبلاتهم. ولذلك إنه يقول جل وعلا: إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وللأسف هذه منتشرة عند كثير من المسلمات، تأخرت بنتها في الزواج ولا شيء، راحت تقول أكشف لها، تروح عند سحرة ولا كهان ولا واحد يقولك والله أنا أفتح لهم الكتاب ولا شيء. هذا والعياذ بالله من الضلال المبين، هذا والعياذ بالله من سلوك سبيل الشيطان الرجيم، نسأل الله العافية والسلام. أما قضية القراءة والرقية فهذه مشروعة ولله الحمد والمن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعرضوا علي رقاكم، فعرض الرقى فأقر ما كان موافقا للشرع ونفى ما كان مخالفا للشرع. أختي الفاضلة، اقرأوا سورة البقرة في البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. اقرأوا في البيت سورة البقرة باستمرار، أنت اقرأي وبناتك اقرأون باستمرار، أخذها بركة وأجر وخير وثواب. وبالمناسب لا تقرأين تقول متى يجي الخاطب، لا، اقرأيها لله عز وجل واسأل الله عز وجل أن يبارك لك، لأنك إذا قرأتيها بمثل هذه الصورة تريدين بكرة يجي الخاطب ولا اللي بعده، ما استفدت شيء. لله الحكمة البالغة فيما يخلق ويختار سبحانه وتعالى. وما تدرين يا أخت الفاضلة، لعل في تأخير زواج بناتك خير عظيم، ولعل في تأخير أو ذهاب أولادك من الجامعة خير عظيم. ما تدرين أنت لو خيرت بين أمرين، يستمر في الجامعة ولا إن شاء الله الفال بعيد، ولا يصاب بحادث ولا شيء، اخترتي أنه يترك الجامعة، يترك الجامعة. بنتك الآن كثير من الأمهات يتمنين أن بناتهن ما تزوجنا. لماذا؟ لأنهم خدعوا بهذا الزوج، زوج جاء في صورة يعني لابس لباس الضأن والحمل الوديع، ها؟ فلما دخلت عليه وبدأت الحياة كشر عن أنيابه، وإذا به والعياذ بالله يعني شخصية أخرى، شخصية شرسة عنيفة مريض، يعني دمر هذه البنت ودمر هذه الأسرة. تمنوا أنها ما تزوجت وأن تأخرت شيئا قليلا. فالمقصود يا أختي الفاضلة، يعني اجعلي أمرك إلى الله، والخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. والمقصود آية الكرسي، القواقل الثلاث، اقرأيها باستمرار، كثرة الدعاء لا سيما في الأوقات اللي مظنة الإجابة. نحن الآن في يعني بلدنا الآن هذا بعد صلاة العصر، هذا وقت يعني مظنة لإجابة الدعاء، في السجود، في الهزيع الأخير من الليل لا سيما الثلث الأخير، هذا أكثر فيه من الدعاء. بارك الله فيك. أم علي من السعودية تقول: قريبتها اتصلت بها من مكة، تقول عادتها الشهرية 6 أيام، تقول اليوم السابع اغتسلت واعتمرت، تقول نزل عليها قطرات، تقول أنا أفتيتها ب يعني إعادة العمرة، تقول ما الحكم؟ هي أم علي الآن تسأل لنفسها تقول هل أصبت أم لا؟ لا يا أخت الفاضلة، ما أصبت. بارك الله فيك يا أم علي، واستغفر الله عز وجل. إلا أن تكوني دكتورة في الشريعة أو مفتية ما شاء الله ممكن تجتهدين، لكن ما عندك خلفية ومجرد فقط يعني مثل ما يقولون حدس وظن، لا، ما يصلح تلجئين للعلماء أو تقول اسأل المفتين. بارك الله فيك، لأن المرأة يعني النساء يختلفنا، ومن قضية الطهر وحدة ترى القصة البيضة وحدة ترى الجفان. إذا المرأة حصلت يعني الطهر بالجفاف ثم نزل قطرة قطرتين، هذا ما يدل على أن الحيض قد رجع، لأن الحيض في لغة العرب السيلان، ونزول الدم أما وجود قطرة قطرتين أو كدرة أو صفرة بعد الطهر هذا ليس بشيء. فإذا كانت قريبتك هذه قد رأت الطهر بالجفاف وهو النقاء التام يعني مدة وهي عادتها هكذا, يعني هي تقول والله أنا ما في داعي أني أقعد 24 ساعة, أنا عادتي دائما 6 أيام واليوم السابع ما أشوف فيه شيء واعتادت هذا الشيء, لها الحق. ما نقول لازم تنتظرين إلى كذا. هذيك اللي تنتظر اللي عندها مثلا تغير وتقلب في الدورة, يعني ما تدري هي عادتها 6 أيام وفجأة شافت الطهر مثلا بعد 3 أيام أو 4 أيام, نقولها انتظري لا تستعجلين, مثل ما قالت عائشة للنساء. في أخت الفاضلة يعني تستغفرين الله وتحاولين قدر المستطاع, يعني لا أنت جزمت تقول عيد العمرة يمكن ما عمرتها صحيحة ولله الحمد, خاصة بالوصف اللي ذكرتي. خالد يسأل يقول ما حكم لبس المخيط بالنسبة للمحرم وأيضا لبس الحزام؟ لبس الحزام ما في شيء يا أخي الفاضل, ولبس النعال اللي فيها خيط ما في شيء, والحزام اللي على الإزار أو الرداء الإزار طبعا في خيط ما في شيء. المخيط هو الثوب المخيط على أعضاء البدن, يعني مثل الثوب القميص البنطال الفانيلة مثلا الغترة الطاقية, هذا هو المخيط. أما الشيء الذي فيه خيط يعني مثل الإزار والرداء فيه خيط ما في شيء, المخيط هو المخيط على أعضاء البدن, ولبس الحزام على الإزار أو النعل اللي فيه خيط ما في شيء. يسأل خالد عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا الحديث له قصة يا أخي الفاضل, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا فأتته صفية أم المؤمنين رضي الله عنها تزوره, فعاد ليقلبها يعني يرجعها إلى البيت في الليل, فمر صحابيان فأسرع الخطى فقال على رسلكما انتظرا, إنها صفية. أراد مسلم أن يقطع الطريق, يقطع طريق الشيطان عليهما, يقطع الطريق على الشيطان حتى لا. فقال سبحان الله يا رسول الله, يعني كيف تقول لنا مثل هذا الكلام, هم يعتقدون بأن الشك بالنبي كفر. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيء, والمقصود بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك قال العلماء هو على الحقيقة على ظاهره, يعني الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك مثلا في الصيام لما تتضيق الشرايين بسبب الامتناع عن الطعام والشراب تخف الشهوة وأيضا يخف تسلط الشيطان على الإنسان. وبعض العلماء ذهب إلى معنى آخر وهو معنى مجازي, أشار إلى أن حضور الشيطان مثل الدم الذي يجري في البدن, يعني قربه من الإنسان مثل الدم الذي يجري في الشرايين من حيث القرب والحركة ومحاولة الإفساد. خالد يسأل يقول من هو الصحابي الذي قتلته الجن؟ أخي الفاضل يذكرون ها أنه سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج سيد الأوس سعد بن عبادة, ويذكرون في هذا طبعا رواية موجودة في دواوين السنة لكنها من جهة الإسناد لا تصح, قالوا بأنهم وجدوا سعدا ميتا ومناد ينادي يقول نحن قتلنا سيد أظن الخزرج عفوا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطي فؤاده, سيد الخزرج سعد بن معاذ وسيد عفوا سيد الأوس سعد بن معاذ وسيد الخزرج سعد بن عبادة, قالوا بأنه بال في جحر, يقولون بأنه بال في جحر, ولذلك الفقهاء في كتب الفقه يقولون يكره البول في الجحر لأنه يعني للدواب أو مساكن الجن, فيقولون بأن الجن تسلطت عليه وهذا لا يصح من جهة الإسناد. طبعا خالد سأل سؤال آخر يقول بالنسبة يعني الساحر هل يمكن أن يتحكم بالمسحور ويحبسه؟ يقول عندنا حالة موجودة يقولون بأنهم يعني الساحر يخرج هذا الرجل الذي مات ويخوف به الناس والذي غسلوه يعني انقلب إلى شجرة أو شيء من هذا القبيل أو جذع أو شيء من هذا القبيل, يقول هل يمكن هذا؟ أخي الفاضل أولا بالنسبة للسحر لما ذكره العلماء من قوادح العقيدة ومن الأمور التي يعني فيها نقض للشهادتين في بعض أحوال السحر في بعض أحواله وليس كل أنواع السحر, دل هذا على خطورة السحر. ولذلك السحر أنواع, السحر الحقيقي وسحر التخييل، وهناك أنواع كثيرة من السحر، وقضية الساحر قد يحبس المسحور، شيء طبيعي يعني، لا يحتاج يا أخوي خالد إلى ساحر حتى يحبس مثلا المريض، يعني ممكن شخص عادي غير ساحر يختطف إنسان ويحبسه عنده مثلا ويخوف فيه الناس مثلا، لكن ممكن تقول لي بأنه يخرجه بهيئة معينة، ممكن. ولذلك اللي ثبت في دواوين السنة أن هناك من حملته الجن، هناك من، وفي غزوة تبوك لما سار النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن لا يخرج أحد، لما مروا بديار ثمود أمر الصحابة بأن لا يخرج الرجل لقضاء الحاجة إلا ومعه آخر، فخالف رجل فذهب لوحده فحملته الريح فأرمته إلى على جبال أجا وسلمة، يعني من تبوك إلى حائل أو قريب من حائل، منطقة حائل، رمته هناك، وقالوا بأن الجن هي التي حملته. على العموم أخي الفاضل، الجن خلق معروفون، قال جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، الساحر والعياذ بالله واقع في يعني قادح من قوادح الاعتقاد ومصيبة من المصائب، ولذلك قد يؤذي يعني أنواع من الأذية بالنسبة لبني آدم. أم حمزة تقول يعني بأنها كانت تصلي كثيرا والحمد لله تزوجت وبقيت على الصلاة، تقول يعني من عمرها 24 إلى الآن، وتقول لكنني بدأت يعني صار عندها مرض، تقول يعني يغمى علي وأحيانا أقوم فأقضي في النهار ثلاثة أوقات وشيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة أم حمزة بارك الله فيك، أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يكتب لك الشفاء والعافية، وأن يمن عليك بالتوفيق، وأن يكتب لك أجر ما تعانين منه أنت وجميع المسلمين. أختي الفاضلة بالنسبة لك، إذا فعلا أنت يحصل لك حالة إغماء وحالة مثلا اللي ذكرتيها في فترة من الفترات يعني في النهار أو في الليل، أنت معذورة بارك الله فيك. إذا استمر عندك الإغماء ثلاث أيام فأكثر لا تقضين، أنت معذورة أختي الفاضل، يعني ما تجب عليك الصلوات هذه إلا أن تشائي، تقول لا أنا أحب أقضي لك يعني هذا. أما إذا كان لا يومين فأقل أو يوم تقضين بارك الله فيك، إذا استيقظت أو أفقت من هذه الغيبوبة ومن هذه الحالة تقضين الصلوات بارك الله فيك على الحالة اللي تستطيعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وبالنسبة لك أنت تخرجين على النائم إذا كانت فترة الغيبوبة يعني قصيرة، تخرجين على النائم وتقضين وتحتسبين الأجر في ذلك متى ما أن استيقظت، وتقضين الصلوات جميع بارك الله فيك. لا أعتذر من استقبال الاتصالات إلا يعني بعد قليل. أم سيف بارك الله فيها تقول بأن لها أخ متزوج من 14 سنة، وزوجته تقول تحرضه على أمه وعلى أبيه وتأمره بأن يطردهم من البيت ولا يستقبلهم وتنهى عن زيارة والديه، تقول أنا سمعت بهذا، ومثل ما سمعنا أم سيف أقسمت بالله على هذا، تقول الآن المرأة في بيت أهلها تخير زوجها بينها وبين والديه، تقول ما العمل يا أم سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك. واضح بأن هذه المرأة يعني عندها جهل، والجهل ليس بالضرورة أن يكون الإنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا، الجاهل قد يكون مع شهادة عليا لكنه جاهل، نسأل الله العافية والسلامة. والمقصود يا أختي الفاضلة يجب أن يكون لك أنت وبعض الناصحين الطيبين دور في إصلاحها، لأن في واقع الأمر هي تمشي الآن في هاوية، تمشي في هاوية وتمشي في طريق الشيطان، الآن هي سائرة في طريق الشيطان، ولذلك يجب أن يقدم لها النصيحة، يجب أن تذكر، يجب أن تخوف بالله، يجب أن توعظ وتذكر بأن الذي يعني تقوله وتتفوه به هذا أمر يسخط الذي في السماء سبحانه وتعالى. فقضية أنها تخير زوجها بينها وبين والديها، أعتقد الابن البار والابن التقي النقي والابن الذي يعلم بأنه موقوف بين يدي الله سيختار والديه، ولا يمكن أبدا أن يختار زوجته على والديه، ما يمكن لإنسان حتى لو لم يكن مسلما أنه يرضى بهذا التخيير، ولو فعل يعني الوالدان يعني أمر يزعج المرأة، مع أننا لا أقول يعني بأنه يعني هذا أسوغ لهما، لا غلط، لكن هذا التخيير يدل على أن المرأة لا تملك عقلها وهذه المرأة جاهلة. ولذلك أختي الفاضلة قبل ما ينفجر الوضع وتنهدم الأسرة انصحوها لله، ذكروها، وليس بالضرورة أن تكوني أنت إذا كنت فعلا دخلت في هذا المعترك، ممكن ترسلين أحد، ممكن تبعثين أحد، تخاطبين أمها خواتها، يعني مثل ما يقولون عندنا في العام يعقلونها، يبينون لها بأن عقلها طائش ما عندها عقل، ويجب عليها أن تتقي الله، وأن هذه المسألة خطيرة، وأن ستعاقب هي في الدنيا من جنس ما تطلب من زوجها. ولذلك المسائل دين، وكما تدين تدان، والذنب لا ينسى والديان لا يموت، الذنب لا ينسى والديان لا يموت. ولذلك الله عز وجل سيذيقها من وستشرب وستتجرع من نفس الكأس اللي تحاول أن تتجرع أن تجرع فيها والدة الزوجة. هذا كلام ساقط اللي تطلبه، وكلام والعياذ بالله فيه يعني واضح على أن هذه المرأة ضعيفة إيمان وقليلة تقوى، يجب عليه أن تخاف الله سبحانه وتعالى. وقضية أنه والله ممكن تطرد من الزوج أنه يستقل في بيت، يعني ممكن مقبول، لكن تطرد والديك، لا تزور والديك، اعتدي على والديك، هذا كلام غاية في الخطورة، احرصوا على إصلاحها. إن صلحت الحمد لله، إن ما صلحت لا خير في أخيك إن بقيت عند هذه المرأة، لا خير في أخيك إن بقيت عند هذه المرأة. هذه المرأة شؤم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الشؤم في ثلاثة، وذكر منها المرأة أحيانا بعض النساء شؤم والعياذ بالله، شؤم على زوجها من ناحية إفقاره وسلب البركة من البيت لأن نيتها غير طيبة وغير صالحة، ولذلك إرهاق للزوج وإجهاد للزوج. بعض النساء شؤمها يكون والعياذ بالله في عدم تحملها والدي زوجها، ومثل هذه النوعية اللي ذكرتيها الآن، هذا المثال السيء والعياذ بالله. هذه امرأة والعياذ بالله مشؤومة، فبقائها شؤم في البيت. كذلك المرأة الحنانة اللي دائما تشكو والعياذ بالله، مثل ما حصل لإبراهيم عليه السلام لما زار إسماعيل ولم يجده، سأل زوجته قال أين زوجك، ما تعرف أن هذا إبراهيم، قال ذهب للصيد، قال كيف حالكم، كيف الوضع، فشكت له سوء الحال والعياذ بالله، فقال إذا جاء زوجك أخبره يغير عتبة الباب. وفعلا لما عاد إسماعيل قال من زارنا، فقالت شيخ كبير وسألني وقال قولي لزوجك يغير عتبة الباب، قال أنت عتبة الباب وأنت طالق، طلقها. وطلقها لماذا؟ لأنه شؤم. بعض النساء والعياذ بالله يعني تخلق جو من التوتر ومن الحزن ومن الألم في البيت بسبب يعني دائما تشتكي، إذا جت عند زوجها تشتكي، إذا راحت عند أمها وأبيها وعند خواتها تشتكي، أبدا ما كأن هناك خير، أبدا ما تنظر إلا لي يعني الجانب المظلم أو الأسود أو الأخطاء فقط، وتنسى الحسنات، تنسى الحياة الطيبة. ولذلك قولي لأخيك إن لم تصطلح هذه المرأة فلا خير فيه، هو لا خير فيه إن أبقاها عنده. خلاص كيف؟ طيب أم سيف أعتذر منك أختي الفاضلة، والله أنا ما توقعت أن البرنامج أو الوقت يجري بهذه السرعة، باقي لك سؤال، والأخت الأخ أبو محمد من البحرين والأخت ريم، لكن إن شاء الله طبعا غدا يوم السبت عندي حلقة خاصة لا أستقبل فيها اتصالات، إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله أجيب على الأسئلة المتبقية. أشكركم على المتابعة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.